الدكتور عبد اللقيس الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. أرحب بك دكتور عبد اللقيس، السلام عليكم ورحمة الله سيدي الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله، تحية لكم وللضيوف الكرام وللسادة المتابعين.
حياكم الله، شكرا لانضمامكم إلينا دكتور. بداية، كيف تابعت الاجتماع الرباعي في موسكو، وهل نستطيع القول أنه يشكل بارقة أمل لإعادة العلاقات التركية السورية؟
طبعا هذه الاجتماعات مجرد فصولها بهذه الصيغة هي حتما تبعث على الأمل بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، بمعنى أن هذا الاجتماع لو لم يكن هناك بوادر حقيقية لعودة العلاقات كما كانت سابقا قبل الأزمة السورية لما حصل هذا الاجتماع، لأنه في العادة وفي الأعراف الدبلوماسية عادة لا تتم هكذا اجتماعات لمجرد الاجتماع أو لمجرد الاستطلاع أو غيره، لأن يكون قد سبقها عمليات تمهيدية حقيقية بين الأطراف المتنازعة تؤدي لاحقا إلى هذا الاجتماع العلني. يعني سابقا يكون قد حصل اجتماعات ولقاءات بدون إعلام، وتأتي هذه الاجتماعات العلنية لتتوج ما توصل إليه الأطراف في يعني الاجتماعات السابقة، بمعنى تتويج الاتفاقات بهذه الصيغة العلنية.
ما هو دور إيران في سوريا دكتور عبد اللقيس، ودورها في الاجتماع الرباعي تحديدا؟
يعني طبعا الجمهورية الإسلامية لها علاقات استراتيجية منذ نشأتها مع القيادة السورية منذ الإمام الخميني الراحل رضوان الله عليه والرئيس السابق الراحل حافظ الأسد، وكانت لهما علاقة استراتيجية قوية جدا، وخاصة في ظل الحرب المفروضة التي فرضت على الجمهورية الإسلامية سابقا من قبل النظام البائد الصدامي وأتباعه وأعوانه ومشغليه في المنطقة والعالم، واستمرت هذه العلاقة بالتطور حتى يومنا هذا. وأبان الأزمة السورية الحرب الكونية التي فرضت أيضا على الدولة السورية تابعت الجمهورية الإسلامية هذا العمل الإيجابي بطلب من القيادة السورية بالمؤازرة في المواجهة ضد الإرهاب الداعشي ومموليه الأمريكان وبعض أعراب المنطقة في تلك الفترة، وكان لها يد بيضاء في دفع هذا الإرهاب عن الدولة والشعب السوريين، وتمكنت بحول الله مع الحلفاء والأصدقاء من دحر هذا الإرهاب عن الدولة السورية، وبالتالي ليس فقط عن سوريا بل أيضا دفعته عن عموم شعوب المنطقة وخاصة في العراق ولبنان ووصولا إلى اليمن.
نعم، وبعد أن دفعت حقيقة خطر الإرهاب عن هذا البلد عن سوريا، هل لها دور آخر يعني في ما يخص بالبناء واستتباب الأمن والاستقرار في هذا البلد؟
طبعا يعني هذا العمل الأساسي كان دفع الإرهاب، وفي ظل العمل الدفاعي ضد هذه المجاميع الإرهابية كانت هناك أيدي المجاهدين البنائين يعملون على بناء ما يمكن من مما دمره الإرهاب، سواء محطات الكهرباء سواء في حلب أو في دمشق، يعني مصانع للسيارات، مصانع للترابة لمواد البناء وغيرها الكثير الكثير من المسائل الاقتصادية التي دعمت بها الدولة والشعب في سوريا من أجل الإعانة على الصمود في وجه الحصار الظالم الأمريكي المفروض على عموم شعوب المنطقة الرافضة لهذه البلطجة الأمريكية وكان السيناتور الأمريكي المعروف ريتشارد بلاك قد صرح بأكثر من مقابلة وبثت جميعها بأنهم كانوا يعلمون بأن سوريا قبل الأزمة كان لها صفر مديونية، كان عندها فائض في منتجات الحبوب والقمح تحديدا. فيقول هو بشكل مباشر: ذهبنا إلى سوريا لنسرق القمح لنحدث المجاعة عند الشعب السوري، وكان لديها فائض من النفط يكفي حاجاتها ويزيد إلى المحيط. ويقول أيضا: ذهبنا لنسرق، بهذه العبارات الفجة والوقحة، يقول ذهبنا لنسرق النفط السوري لنحدث أيضا تجمدا لدى المدنيين السوريين، كل هذا من أجل إخضاع الدولة والشعب السوري للبلطجة الأمريكية التي رفضتها سوريا، والتي كانت متمثلة في ورقة كولين باول السيء الصيت بعد أن احتلت أمريكا وغزت العراق، وقدم إلى سوريا بورقة يطلب فيها الاستسلام الكامل والابتعاد عن محور المقاومة، لكن القيادة السورية رفضت ذلك، فكان لابد من عقاب الدولة والشعب في سوريا.
نعم، يبدو أن هناك عدم رضا سوري حقيقة من هذا الاجتماع. لماذا أبدت سوريا بعض التحفظات على نتائج الاجتماع؟
طبعا لأن موضوع الاجتماع بعد هناك بعض التردد في الجانب التركي، لأنه سوريا تطالب أن يكون الانسحاب التركي من الأراضي المحتلة في سوريا على الحدود بشكل كامل وسريع، وأن ترفع يدها تركيا عن دعم بعض المجاميع الإرهابية في المنطقة. ولكن تركيا يعني حسب يعني تصريحاتها وحسب مواقفها المعروفة لديها بعض التحفظات حيال بعض الفصائل الكردية التي تتخذ من منطقة الحدود المشتركة مقرات لها وتعمل ضد الداخل التركي، وهذه أمور قابلة للحل إذا ما يعني صفت النوايا لدى الأطراف المشتركة في هذا الاجتماع، بمعنى الأطراف التي تدعم هذه الفصائل وتؤرق مضجع الدول، وخاصة نحن نعلم أن هذه الفصائل التي تعمل ضد سوريا من جهة محاولة الاتلاء على هذه الأراضي التي تسيطر عليها بدعم أمريكي من أجل أن تقود الأمن المجتمعي السوري، وبنفس الوقت ضد تركيا أيضا بنفس المستوى من الخطورة. لذلك نحن نعلم أن هذه الاجتماعات لا تستسيغها أمريكا وحلفها الشيطاني الصهيوني والأعرابي بعضهم، فبالتالي هناك بعض العراقيل في هذا الاتجاه.
دكتور، تحدثتم عن دور حقيقة أو بعض التحفظات السورية على نتائج الاجتماع ومطالبتها بأنقرة للخروج من أراضيها بشكل كامل، لكن تركيا في المقابل تقدم دلائل وأنقرة لديها أدلة. هل هي أدلتها منطقية؟ هي أيضا ترفض الخروج من سوريا وكذلك من الأراضي العراقية التي تحتلها.
يعني طبعا هناك مخاطر في هذه المناطق.
نعم.
يعني تركيا تتحفظ عليها نتيجة وجود فصائل كردية تعمل على زعزعة الأمن في الدول المجاورة، ليس فقط في تركيا بل أيضا في الجمهورية الإسلامية، ورأينا أن هناك فصائل من حزب كوميلي الإرهابي الذي اتخذ من المنطقة الكردية في شمال العراق مقرات لها وأيضا بدعم من الموساد، وهذه يعني أحدثت الكثير من أضرار على الجانب الإيراني، وهذا الموضوع هو نفسه ينطبق على الجانب التركي، خاصة إذا ما لاحظنا بأن عدد الأكراد في تركيا يتجاوز 20 مليون تقريبا، فهذه المسألة تقود مضجع القيادة التركية إنها لا تستطيع أن تسمح بوجود فصائل مناوئة ومعارضة ولها أنشطة عدائية ضد الداخل التركي على وتنشط على الحدود، سواء في المنطقة الحدودية في العراق أو في سوريا. وهذا الموضوع هو موضوع شائك جدا، كما أنه يحق للدولة السورية أن تطالب بهذا الخروج، لكن هناك أيضا كما يقال واجبات أيضا بهذا الاتجاه على كل من العراق وسوريا كدولة بأن تمنع استخدام أراضيها من قبل هذه الفصائل الإرهابية للإضرار بالدول الجارة، وهذا الأمر يعني يمكن تفهمه لدى الجانبين، كما أن لسوريا لها الحق أيضا أن تطلب من الجانب التركي وقف تدفق الإرهابيين من تركيا إلى سوريا، كما نفس الموضوع إلى العراق، يعني لأن تركيا كانت في الفترة السابقة هي المعبر الرئيسي والكوريدور الأساسي لعبور الإرهابيين نحو سوريا والعراق، وهذا الأمر لا يمكن إغفاله أيضا. لذلك يعني هناك بعض التفاصيل الشائكة في هذا الموضوع، وأعتقد أنه إذا ما يعني أصر الفريقان أو الأطراف الثلاثة في تركيا وسوريا والعراق على المضي قدما في حل هذه الأزمة يمكن التوصل إلى الحلول التي تؤمن الأمن الجماعي للمنطقة لدول وشعوب المنطقة على الجوانب الحدودية.
نعم، يعني أود أن أتوقف أيضا وأتساءل دكتور، هل تعتقد أن هناك جهات أجنبية دخلت على الخط لتعثر الاجتماع؟
طبعا يعني نحن نعلم أن الجانب الأمريكي والصهيوني وبعض الأعراب هم مستائين من هذه الاجتماعات، خاصة أن أمريكا تعلم جيدا أن كل يعني ما يؤدي إلى فرض السلم والسلام في أي منطقة هو يقض مضجع الإدارة الأمريكية، لأنها لا يمكن لها أن تعيش إلا على سفك الدماء والفتن، لأنها عبر هذه الأساليب الفتنوية تستطيع أن تعتاش مصانعها التسليحية من خلال بيع الأسلحة ومنتجاتها الأخرى.
نعم.
وبالتالي نحن متأكدين بأن هناك أطراف ذكرناها مستاء من هذه اللقاءات وتعمل عبر أطراف إرهابية موجودة في المناطق المذكورة.
نعم.
على الحدود لكي تعكر طفو الأمن على كل جوانب الحدود لكي تعطي الفرص والذرائع للطرفين بالتشدد في مواقفهما من أجل عدم الوصول إلى الحل الطبيعي الشامل الذي يؤمن الأمن المجتمعي للجميع.
نعم، وفي سؤالي الأخير لك دكتور، يعني ماذا تكسب روسيا من استضافة الاجتماع بشأن سوريا على الصعيد الدولي؟
روسيا هي تحاول أن تكون وهي كذلك أحد الأطراف الدولية اللاعب يعني الأساسي في حركة الصراع الدولي، وتريد أن تكون قطبا أساسيا، لأننا نتجه حتما إلى عالم متعدد الأقطاب، ولا يمكن أن يكون مقبولا لدى غالبية دول وشعوب العالم أن تتحكم الأقلية الغربية بمصير ومستقبل العالم، وتتكلم هذه الأقلية الغربية باسم المجتمع الدولي وتصنف نفسها على أنها هي المجتمع الدولي المتحضر، والآخرين يعني عليهم إطاعة آراء الأوروبي والأمريكي والمجموعة الأنجلوساكسونية الأكثر إرهابا ودموية على مر التاريخ، وهذا الأمر لا يمكن أبدا أن يستمر، وهو انتهى إلى غير رجعة، ونحن نشهد تراجعا كبيرا للحركة الأمريكية على مستوى العالم لدولة الاقتصاد العالمي الذي كانت تعتبره سيفا مسلطا على كل رقاب شعوب ودول العالم الرافضة للبلطجة والهيمنة والإرهاب الأمريكي. فبالتالي طبعا لروسيا والجمهورية الإسلامية من جهة وللصين ودول البريكس ودول شنغهاي كل هذه الدول الرافضة للبلطجة الأمريكية يحق لها أن تكون لها سياساتها المستقلة عن المحور الإرهابي الأمريكي وتوابعه. فبالتالي روسيا تحاول أن تثبت أقدامها في هذا العالم المتجدد الذي ينهض في ظل عالم ينهار وهو العالم الإرهابي الأمريكي وتوابعه.
ألف تحية وشكر لحضوركم معنا الدكتور عبد اللقيس الكاتب والمحلل السياسي من لبنان، توقفتم معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم وشكرا جزيلا دكتور.
أهلا وسهلا، تحية.
حياكم.